كمر السحاب تراحى لها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المقبولين في هذا الشهر الكريم، اللهم أمين. أجدد التحية والترحيب بضيفي الكريم فضيلة الشيخ أحمد جلال الداعية الإسلامي. مرحبا شيخ أحمد.
أهلا وسهلا بك يا شيخ أحمد، ربنا يحفظك.
الله يحفظك، جزاكم الله خيرا.
الله يبارك فيك رب
العالمين. اللهم امين. اسال الله عز وجل ان يتقبل منك هذا الجهد وان يجعله من الحسنات.
امين يا رب.
اللهم امين. اتكلمنا اخواني الكرام في الحلقه الفائته عن المسيح الدجال، الحلقه الفائته التي قبلها، واستعرض الشيخ احمد جزاه الله خيرا الادله التي وردت في سنه النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم واقوال اهل العلم وما بعد ذلك من ملاحم ومن احداث حدثت في ايام الدجال أو ستحدث في أيام الدجال. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نتحدث عن ابن صياد. هل المسيح الدجال هو ابن صياد أم لا؟ من هو ابن صياد؟ هل هناك أدلة من القرآن أو من السنة وردت في ابن صياد أم لا؟ ما هي أقوال علماء أهل السنة في هذا؟ ما سنعرفه بإذن الله تبارك وتعالى بالتفصيل في هذه الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى. شيخ أحمد، من هو ابن صياد؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، علشان نبقى احنا ربطنا الحلقات كلها مع بعض، احنا بفضل الله تبارك وتعالى اتكلمنا عن المسيح الدجال، اتكلمنا عن اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بشأن المسيح الدجال واهتمام الانبياء من قبل النبي صلى الله عليه وسلم بالمسيح الدجال. فما من نبي بعثه الله عز وجل الا وحدث امته عن الدجال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما ما يحذر من فتنته، فقال إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم قريبا من فتنة المسيح الدجال. ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أهم الصفات المتعلقة به من الصفات الخلقية والصفات الخلقية والصفات المعنوية. اتكلمنا بعد كده أيضا عن مدة مكثه في الأرض وإزاي الإنسان يتخلص من فتنة المسيح الدجال، واتكلمنا مع الناس عن أهم الشخصيات اللي النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عنها أنها ستكون بفضل الله واقفة أمام المسيح الدجال، لا تفتن بفتنته بل تكون شديدة عليه. ابن صياد، اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالمسيح الدجال يدفعنا دفعا أن احنا نعرف هل يا ترى ابن صياد هو المسيح الدجال ولا لا. مين هو ابن صياد؟ ابن صياد هو صافي، اسمه صافي، وقيل عبد الله ابن صياد أو ابن صائد كما قال أهل العلم. كان من يهود المدينة، من اليهود اللي كانوا عايشين في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صغيرا حين بعث أو حين وجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، كان طفل صغير، وكانت معظم الصفات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عن المسيح الدجال إنما كانت تنطبق على هذا الإنسان، إنما كانت تنطبق على هذا الإنسان. كان دجال من الدجاجلة، كان يأتيه شيطان يخبره ببعض الأمور، لذا لما أصبح أمر ملتبس عند النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يحاول من وقت لآخر أنه يتخبأ لابن صياد حتى يتفقد أحواله ويعرف يا ترى هل هو المسيح الدجال أو لا. علشان كده عرف عند أهل العلم قضية امتحان النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد. مثلا في حديث ابن عمر،
يعني النبي عليه الصلاة والسلام امتحن ابن صياد ليتبين،
امتحنه فعلا ويتبين لنا الآن ان في آخر حياته انه فعلا هو يعني هو مش الدجال ولكن هو كاهن من الكهنة. يأتيه الشيطان ليخبره ببعض الأمور. يقول ابن عمر رضي الله عنه ان عمر رضي الله عنه انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن صياد. النبي صلى الله عليه وسلم خد عمر وخد مجموعة من الصحابة وتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن صياد حتى وجدوه يلعب مع الصبيان عند أطم من أطام المدينة، وقد خرب ابن صياد الحلم 12-13 سنة فلم يشعر حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال ابن صياد أتشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد نظرة ثم قال آمنت بالله ورسله، ولم يقل
أنك رسول الله،
أنك رسول الله، قال آمنت بالله ورسله. قال يا ابن صياد ما ترى؟ قال يأتيني صادق وكاذب، وفي رواية يأتيني صادقين وكاذب أو كاذبين وصادق، شيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلط عليه بعض أمره، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم له إني قد خبأت لك خبيئا، أنا خبأت لك يا ابن صياد خبيئا. فقال ابن صياد الدخ وكاد أن يقول كلمة الدخان فقال الدخ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ عدو الله، اخسأ عدو الله فلن تعدو قدرك. فقال عمر دعني يا رسول الله أضرب عنقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يكن هو فلن تسلط عليه، لو هو الدجال يا عمر فأنت لن تسلط عليه، وإن لم يكن فلا خير لك في قتله، فلا خير لك في قتله. وفي رواية صحيحة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اختبر ابن صياد قال له يا ابن صياد ما ترى؟ فقال له أرى عرشا على الماء، أرى عرشا على الماء. عندها قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يرى عرش إبليس على الماء، إنه يرى عرش إبليس على البحر. قال وما ترى يا ابن صياد؟ قال أرى كاذبين وصادقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه دعوه فقد خلط عليه أمره. أمره كان محير، أمره كان محير. طفل صغير يقول أنا أرى عرشا على الماء، عرش إبليس. طفل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أنا خبأت لك خبيئا، فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما خبأه النبي صلى الله عليه وسلم له ويقول الدخ الدخ. وفي نفس الوقت هو أسلم، يعني في نفس الوقت أسلم والمسيح الدجال كافر. في نفس الوقت هو في المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنه لا يدخل المدينة ولا يدخل مكة ولا المدينة،
يعني هو شهد بالإسلام في عهد النبي،
شهد بالإسلام أيضا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم من اختباره لحال ابن صياد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لأمه ليسألها بعض الصحابة كم حملت فيه، قعدت حمل فيه كم قد إيه؟ قال جابر فأتيتها فسألتها فقالت حملت به 12 شهرا، مش 9 أشهر زي حال النساء أبدا، بل كان 12 شهرا. قال ثم أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم إليها فقال سألها عن صيحته حين وضع، صرخته حين ولد كان شكلها إيه؟ فسألت فرجعت إليها فسألتها فقالت صاحت صاح صيحة الصبي ابن شهر، مش الطفل لسه مولود، لا صيحته صيحة الطفل ابن شهر. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم إني قد خبأت لك خبيئا، فقال خبأت لي خطمة شاة عفراء ودخان، فجاء لينطقها فعجز أن يتكلم بها. هذه الأحوال اللي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في شأن ولادة ابن صياد، صرخة ابن صياد حين ولد، معرفة ابن صياد ببعض الأمور التي خبأها النبي صلى الله عليه وسلم له، رؤيته للشيطان ورؤيته لعرش الشيطان على البحر، دفع النبي صلى الله عليه وسلم دفعا إلى أنه دايما يكون متشكك في أمره. وده اللي دفع برضو كتير من الصحابة على فكرة. فلقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقسم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابن صياد هو المسيح الدجال، وكان النبي لا ينكر على عمر، وكذلك أيضا كان جابر وابن عمر وأبي ذر، كل واحد منهم رأى من ابن صياد أشياء كان الواحد منهم يقسم.
يعني ممكن نقول شيخ أحمد أن هناك قول معتبر بأن هو ابن الدجال،
عمر على رأس من قال بهذا القول، ابن عمر فقيه الصحابة على رأس، أبي ذر أبو ذر رضي الله عنه، كل هؤلاء كانوا يرون أن صياد هو الدجال. جابر بن عبد الله رضي الله عنه كان يحلف بالله، جابر كان يحلف بالله أن ابن صياد هو المسيح الدجال. فقال له من سمعه أتحلف؟ قال ولما لا أحلف وقد حلف عمر بين يدي رسول الله، ورسول الله لا ينكر على عمر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على عمر. نافع كان رضي الله عنه ينقل عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول والله ما أشك أن المسيح الدجال هو ابن صياد.
طب لماذا ترجح أن الدجال ليس هو ابن صياد؟
ترجح لعدة بقى أمور ستأتي الآن. نافع بيقول لقي ابن عمر ابن صائد ابن صياد في بعض طرق المدينة فقال له قولا أغضبه، قال له قول أغضبه، فانتفخ حتى ملأ السكة، فدخل ابن عمر على حفصة رضي الله عنها وقد بلغها ما فعل أخوها مع ابن صياد، فقالت رحمك الله يا ابن عمر ما أردت ابن صائد، أما علمت أن رسول الله قال إنما يخرج من غضبة يغضبها، انت مالك وماله. والكلمة دي تبين لنا أيضا أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت ترى أن ابن صياد المسيح الدجال، كانت ترى أن ابن صياد المسيح الدجال. من أقوى الأقوال اللي كانت بتؤكد دايما للصحابة ان ابن صياد هو الدجال موقف عجيب جدا حدث مع ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. بيقول ابو سعيد الخدري خرجنا حجاجا او عمارا ومعنا ابن صائد. خرجنا حجاج وده اللي كان بيأكد دايما ان مش هو المسيح الدجال، لان هو الان دلوقتي هو كان في المدينة ورايح مكة وهو لا يسلط على مكة والمدينة، مما يؤكد ايضا اللي هيأكد لنا الان كما سيتحدث هو عن نفسه ان النبي قال ان المسيح الدجال عقيم
صلى الله عليه وسلم،
وكان ابن صائد اولاد ونسل وذرية بالمدينة. نرجع تاني لرواية ابي سعيد بيقول خرجنا حجاجا وعمارا الى بيت الله ابن حرام وكان معنا ابن صائد، فنزلنا منزلا فتفرق الناس كل واحد بيدور على شجرة ينام تحتها او يجد شيء في ظل علشان ينام تحته. قال وبقيت انا وهو، قال فاستوحشت منه وحشة شديدة مما يقال عليه. دخل في قلبي وحشة من ابن صياد من كثرة الكلام عن ابن صياد، فجاء بمتاعه فوضعه مع متاعي. يا نهار ابيض، انت متخيل بقى شعور ابي سعيد الخدري في الوقت ده؟ يعني بيقول ده جاب المتاع بتاعه فوضعه بجوار متاعي. فقلت له يا ابن صياد ان الحر شديد، الجو حر، فلو وضعته تحت هذه الشجرة؟ قال ففعل. قال فرفعت له غنم فانطلق فجاء بعس لبن فقال اشرب ابا سعيد. فابو سعيد مش لاقي حاجة يقولها، جايب لي من ايديه كوباية لبن. فقلت يا ابن صياد ان الحر شديد، ان الحر شديد واللبن حار، ووالله ما بي الا انني اكره ان اشرب من يده. انا يعني مرعوب مرعوب. فقال والله يا ابا سعيد، والله يا ابا سعيد، ابن صياد بيقول له لقد هممت ان اخذ حبلا فاعلقه بشجرة ثم اختنق مما يقول الناس عني.
يعني هو احس بما يفعله ابا سعيد،
كلام الناس بنظرات الناس، شعر بالفعل بموقف ابي سعيد وخوف ابي سعيد منه. فبيقول والله انا هممت ان انا اجيب حبل واعلقه بشجرة واخنق نفسي انتحر مما يقول الناس عني. يا ابا سعيد والله ما خفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا خفي حديث رسول الله عن أحد فلن يخفى عليكم أنتم معشر الأنصار. إذا كان حديث النبي خفيت على بعض الناس فمش هتخفى عليكم أنتم معشر الأنصار. يا أبا سعيد ألست من أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم يقل رسول الله يا أبا سعيد أنه كافر وأنا مسلم؟ شوف تخيل بقى الحوار ده، بيقول له انا نفسي انتحر من كتب الناس تتكلم عني. يا ابا سعيد الم يقل رسول الله انه كافر وانا مسلم؟ يا ابا سعيد الم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم انه عقيم لا ولد له وقد تركت ولدي بالمدينة؟ يا ابا سعيد اوليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا يدخل المدينة ومكة، وها انا قد خرجت من المدينة وانا متوجه الى مكة؟ فقال ابو سعيد والله لقد كدت أن أعذره. من الكلام ده صعب علي، والله لقد كدت أن أعذره. قال حتى فجأني بقوله والله يا أبا سعيد إنني لا أعرفه وأعرف مولده وأين هو الآن، فقلت له تبا لك سائر اليوم، أنت خلتني معاك من أول يوم لحد ما صعدت علي وفي الآخر تتغير الحال وتقول لي كذا. وفي رواية فقال أما والله إنني لا أعلم حي أين هو الآن وأعرف أباه وأمه. قال أبو سعيد فقلت له مختبرا يا ابن صائد أيسرك أنك ذاك الرجل؟ فقال والله لو عرض علي ما كرهت، لو عرض علي ما كرهت، أنا مش هكره أبدا إن أنا أكون هذا الرجل. مش هتكره رغم أنك عارف أنه كافر ويدعو الناس إلى أن يكونوا عبيد له من دون الله عز وجل؟ انت عارف ان هو الدجال صاحب الفتنة العظيمة، ويقول لا انا لو تعرض علي انا اقبل ان انا اكون المسيح الدجال. لذا العلماء قالوا لنا ان هم لما جمعوا الحديث اللي وردت في وصف الدجال فعلا الدجال لا يدخل مدينة ولا مكة، وابن صياد دخل المدينة ودخل مكة. ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الدجال انه عقيم، ابن صياد كان ولد. النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الدجال انه كافر، ابن صياد اسلم. بل وكان يجاهد مع الصحابة رضوان الله عليهم. لذا الأمر بالنسبة لابن صياد كان بالنسبة للناس كلها عند العلماء في نفس كبير جدا، دفع كتير من العلماء ان هم بعضهم ان هو يقول ان هو ابن الدجال، كما قال القرطبي رحمه الله الصحيح ان ابن صياد هو الدجال. النووي رحمه الله نقل الاشكال اللي حصل في شأن صياد، فكان يقول قال العلماء وقصته مشكلة وامره مشتبه في انه هل هو المسيح الدجال ام غيره، ولا شك وده القول الراجح، ولا شك ان ابن صياد ليس هو المسيح الدجال، وانما هو دجال من الدجاجلة، هو دجال من الدجاجلة.
يعني خلاصة القول انه ليس هو الدجال،
ليس هو الدجال، وانما هو دجال من الدجاجلة وكاهن من الكهنة كما قال الامام ابن كثير رحمه الله.
هل ابن صياد علاقة بعلامات الساعة ام ان ذكر فضيلتك له في هذه الحلقة من باب العلماء الذين ربطوا بينه وبين الدجال؟
المسيح الدجال علامة كبرى من علامات الساعة.
انا ابن صياد نعم.
وعلى قول من قال انه المسيح الدجال فكان لابد ان احنا نوضح هل هو هو المسيح الدجال ام لا.
هل وقت الدجال شيخ احمد حضرتك ذكرت من قبل انه الدجال ينتهي بنزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام؟
بالضبط بالضبط. وسينتهي امر الدجال في نهاية الزمان كما اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، وده اللي هنفصل بقى في قصة عيسى عليه الصلاة والسلام ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام في حلقات قادمة. ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا ان وجهة الدجال مكة والمدينة، ولكنه لا يأتي طريقا من طرق الموصلة الى مكة والمدينة الا ويجد عليه ملائكة تحرس هذا الطريق حتى يصرف وجهه تلقاء الشام، وهناك ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فيقتل المسيح الدجال ويريح الناس ويريح العباد من شر هذا الدجال.
سبحان الله العظيم، أسأل الله عز وجل أن يعيذنا من فتنة الدجال. شيخ أحمد، قبل أن نتحدث عن قصة عيسى ونزول عيسى عليه السلام، لو نذكر في الدقائق المتبقية بالوقاية من فتنة الدجال، كيف يقي الناس أنفسهم من الدجال؟ كنت حضرتك تكلمت فيها من قبل ولكن نلخصها سريعا.
جميل. قلنا اول شيء، اول ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقي الانسان نفسه من فتنة المسيح الدجال، اول شيء كما اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم قراءة 10 آيات من سورة الكهف. واحنا عندنا طبعا روايتين صحيحتين في صحيح مسلم، رواية 10 آيات من اوله و10 آيات من اخره، وان كان الاشهر والاكثر رواية 10 آيات من اوله. هذا هو الامر الاول. الامر الثاني، اجتهاد الانسان، اجتهاد الانسان في الفرار من فتنته إذا ظهر الدجال في زمانه، لقوله صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه فإن الرجل يأتيه ويحسب أنه مؤمن فلا يزال به حتى يكفر لما يعرض عليه من الشبهات. شفنا فتنة الدجال أو عاصرنا فتنة الدجال، الإنسان يبتعد عنه. ثلاثة، على الإنسان أيضا أن يلجأ إلى مكة والمدينة، لأن مكة والمدينة لا يدخلها رعب الدجال. الأمر الرابع، على الإنسان أن يتسلح بسلاح العلم. احنا قلنا إن أكتر حاجة تنفع في وقت الفتن العلم، لأن الفتنة مظلمة، العلم نور يكشف الفتنة على حقيقتها. لذا الشاب الكريم الصالح اللي يخرج من المدينة فيقول له أنت المسيح الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وهو قرأ ودرس وذاكر كويس، فكانت النتيجة لما خرجت فتنة المسيح الدجال ما أثرت فيه، بل كان ثابتا قويا بفضل الله عز وجل.
لذلك أنا أكثر الناس اتباعا للدجال هم الفرق المارقة الجهلة
بالضبط
الذين لم يتعلموا العلم.
كذلك أيضا النساء، ابتعاد النساء عن العلم واهتمامهم الدائم بالعاطفة. كذلك أيضا رفقة الخير، رفقة العلماء، اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي تقاتل على هذا الدين لا يضرها من خالفها ولا من نواها حتى يكون في آخرها، في آخر من تقاتل هذه الفرقة الناجية المسيح الدجال، آخر من تقاتل هذه الفرقة الناجية يكون المسيح الدجال. العلماء قالوا أن دي طائفة أهل العلم، طائفة أهل الحديث، دول اللي ربنا عز وجل بيعصمهم من فتنة المسيح الدجال. كذلك أيضا من الأمور المهمة جدا اللي تعصم الإنسان من فتنة الدجال حرص الإنسان على العمل الصالح، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال ستا، أي بادروا بالأعمال قبل الظهور 6 أشياء من بينها المسيح الدجال. كذلك أيضا كثرة التعوذ من فتنة المسيح الدجال، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلي صلاة إلا وكان يقول فيها في نهايتها: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال.
نعم، جزاكم الله خيرا شيخ أحمد، الصلاة أن يجعل هذا الكلام في موازين الحسنات رب العالمين. يبقى قراءة 10 آيات من سورة الكهف، اجتهاد الإنسان في تعلم العلم، لأنه كما ذكر الشيخ أحمد كما نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم أن أكثر الناس اتباعا للدجال هم الفرق المارقة، الفرق غير المتعلمة التي لم تطلب العلم، التكفيريين والخوارج وغيرهم، والنساء الذين لم يطلبوا العلم أيضا، المبادرة إلى مكة والمدينة لأن الدجال لا يدخل مكة ولا المدينة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، اجتهاد الإنسان في الفرار منه كما قال عليه الصلاة والسلام، رفقة العلماء، مرافقة العلماء والصالحين، المبادرة بالأعمال الصالحة، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، كثرة التعوذ من فتنته كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة. أسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من فتنته، اللهم أمين. في نهاية هذه الحلقة خالص شكر التقدير لفضيلة الشيخ أحمد جلال داعي الإسلامي، جزاكم الله خيرا.
الله يشكرك، جزاكم
الله يحفظك، جزاكم الله خيرا إخواني الكرام على حسن المتابعة، وانتظرونا ولقاء متجدد آخر بإذن الله تبارك وتعالى وعلامات الساعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.